بسم الله الرحمن الرحيم. قال الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين: ومن آدابه، آداب ماذا؟ ها، من يذكر سياق الكلام؟
قد أيبت في سياق كلام.
من آداب الكلام، من آداب الكلام. قال: ومن آدابه أن يتجافى هجر القول ومستقبح الكلام، وليعدل إلى الكناية عما يستقبح صريحه ويستهجن فصيحه، ليبلغ الغرض ولسانه نزه وأدبه مصون. من آداب الكلام أن يتجافى عن هجر القول مستقبح الكلام، وليعدل إلى الكناية، الأشياء المستقبحة يكني، وهذا هو الموجود في القرآن الكريم في الأحاديث النبوية، الأشياء التي يستحيى من ذكرها يكنى عنها تكنية. قال: وقد قال محمد بن علي في قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال: كانوا إذا ذكروا الفروج كنوا عنها تكنية. لهذا الله سبحانه وتعالى كنى عن ذلك، قال: وعاشروهن بالمعروف. عاشرهن، انظر كلمة طيبة، تكنية. قال: وكما أنه يصون لسانه عن ذلك فهكذا يصون عنه سمعه أيضا. نزه سمعه إذا رأيت قوما يسترذلون الكلام أو يتكلمون بالكلام الرذيل بصريح العبارة، ويحكون الكلام الذي يستحيى أن يقوله الإنسان أو يسمع منه، فنزه سمعك عما تنزه لسانك عنه. قال: وكما أنه يصون لسانه عن ذلك فهكذا يصون عنه سمعه، فلا يسمع خناء ولا يصغي إلى فحش، فإن سماع الفحش داع إلى إظهاره وذريعة إلى إنكاره. بعض الناس ما عنده حابس، ما طرأ على عقله تكلم به، ما عنده حابس، هذا خطأ، بل يكون عند الإنسان زاجر وواعظ، وليكن عنده ميزان يزن الكلام به. ما كل شيء تحتاج إلى أن تتكلم به صراحة. قال: وإذا وجد عن الفحش معرضا، وإذا وجد عن الفحش معرضا كف قائله، وكان إعراضه عن، وكان إعراضه أحد النكرين، كما أن سماعه أحد الباعثين. وأنشدني أبو الحسن بن الحارث الهاشمي، وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي، أجمعوا على توثيقه: تحرى من الطرق أوساطها، وعد عن الموضع المشتبه، وسمعك صنع قبيح الكلام كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه. عند أن تسمع القبيح تشارك قائله، والبعض يظن أن المستهجن فقط ألا يتكلم الإنسان بالقبيح، أما أن يسمع من غيره فلا بأس. لا، عند أن، ولهذا تجد الناس إذا استرسل معك في الحديث وجدك تستسيغ بعض الألفاظ استرسل، وإذا وجدك تنقبض من أول وهلة وتحد النظر وقلت له لا، كف عما وراء ذلك، فهو يلقي لك الكلمة تلو الكلمة ليجص وليختبر ما عندك من الإحساس، فإن وجد قابلية استرسل وأتى بالكلام من غير حوابس ولا أبواب، وإن وجدك تتحفظ وتنكر عليه وزن كلامه وحفظ مقامك. قال: ومما يجري مجرى فحش القول وهجره في وجوب اجتنابه ولزوم تنكبه ما كان شنيع البديهة مستنكر الظاهر، حتى لو كان معناه صحيح لكن الظاهر لفظه مستنكر، بعض الألفاظ تحتاج تكون لها مثلا أكثر من معنى، معنى ظاهر غير مراد، معنى ظاهر متبادر إلى الذهن غير مراد، ومعنى باطن غير متبادر إلى الذهن هو المراد. فهذا النوع من الكلام الذي له أكثر من معنى، معنى قبيح ومعنى مستساغ، ولكن المعنى القبيح هو الأظهر والذي يتبادر إلى الذهن، كأن تأتي إلى مزارع تقول له يا كافر، أليس الزراعة هو الكفر؟ نعم، تقول له يا كافر، ما لك؟ قال: لغة عربية ليغيظ بهم الكفار، خلاص يعني معناه الزراع. لا، هذا من المستهجن القول، وهذا لا يليق. واسمعوا إلى هذا الذي سيذكر هذه القصة كيف أتى بكلام يقشعر منه الجلد حتى تحتاج أن تفسره، فعندئذ يخف استغرابك قليلا. قال: وبعد الكشف والروية مستقيما، يعني بعد ما تكشف عليه تجده مستقيم، لكن يتبادر للذهن أنه غير مستقيم، كالذي رواه الأزدي عن الصولي لبعض المتكلفين من الشعراء. أحد من المتكلفين من الشعراء أنشد أبيات، إيش يقول في هذه الأبيات؟ إنني شيخ كبير كافر بالله سيري، أنت ربي وإلهي رازق الطفل الصغير. إيش رأيكم؟ يا عجيب. طيب، يقول: إنني شيخ كبير كافر بالله سيري، أنت ربي وإلهي رازق الطفل الصغير. نعوذ بالله بالمعنى الظاهر، لكن اسمع تفسيرها. قال: يريد بقوله كافر أي لابس، لأن الكفر التغطية، ويريد يقول لها إنني لابس، إنني شيخ كبير لابس، يعني لابس الثياب، بالله سيري، يقول لها انطلقي تحركي فتها على السير. قوله أنت ربي من التربية، أنت ربي، ربي ولدك، مش ربي أنا، ربي من التربية، كانت تقول لها ربي ولدك. وإلهي رازق الطفل الصغير، يعني إلهي ربي هو رازق الطفل الصغير. انظر بعد عناء شديد وإعمال الفكر اتضح لنا أن الكلام معناه مستقيم، لكن ظاهره ليس مستقيم، معناه مستقيم بعد ذلك بعد التفسير وبيان المعنى. إذن هو يريد أن يقول لها أنا شيخ كبير لابس سيري، وأنت الذي عليك أن تربي ولدك، والله هو الذي يرزق طفلي. هذا هو معنى الكلام. هل في هذا المعنى بعد هذا الشرح سوء؟ لا، لكن التعبير كان سيئا، فيه تكلف. وقوله بالله سيري يقسم عليها أن تسير، بالله تقول بالله قل كذا، بالله ادخل، بالله اخرج، يقسم عليها بالله سيري. وقوله أنت ربي يعني ربي ولدك من التربية، وإلهي رازق الطفل الصغير، كما أنه رازق الوالد الكبير هو رازق الطفل الصغير. فانظر إلى هذا التكلف الشنيع، هكذا يقول الماوردي، انظر إلى هذا التكلف الشنيع والتعمق البشيع، ما اعتاض من حيث البديهة إذا سلم بعد الفكر والروية إلا لوما إن حسن فيه الظن، إذا أحسنت الظن لمته، أو ذما إن قوي فيه الارتياب. هذا الكفر زندقة إذا قلنا أنه ما يقصد المعنى الصحيح، إذا قوي الارتياب فهو ذم. نعم. وقل ما يكون ذلك إلا من خليع بطر أو مرتاب أشير. ومن آدابه أن يجتنب أمثال العامة الغوغاء ويتخصص بأمثال العلماء الأدباء، فإن لكل صنف من الناس أمثالا تشاكلهم، فلا تجد لساقط إلا مثلا ساقطا وتشبيها مستقبحا، كما قال الصنوبري. الصنوبري هذا هو أبو بكر أحمد بن محمد الضبي الأنطاكي، ولد بأنطاكية قبل عام 75 و200 للهجرة، وكان أمينا لخزانة كتب سيف الدولة في الموصل أولا، ثم في حلب ثانيا، وكانت بينه وبين الشاعر كجاشم صداقة وطيدة، توفي عام 34 و300. وكان الصنوبري زهارا، فوصف في شعره الحدائق والنباتات ومجال الطبيعة وتحولها في فصول السنة. قال: وللسقاط أمثال، فمنها تمثلهم للشيء المريب، إذا ما كنت ذا بول صحيح وإلا فضرب، ألا فضرب به وجه الطبيب. انظر، يعني على تمثيل قبيح. ولذلك علتان: إحداهما أن الأمثال من هواجس الهمم وخطرات النفوس، ولم يكن لذي الهمة الساقطة إلا مثل مرذول وتشبيه معلول. الثاني أن الأمثال مستخرجة من أحوال المتمثلين بها، فبحسب ما هم عليه تكون أمثالهم. فلهاتين العلتين وقع الفرق بين أمثال الخاصة وأمثال العامة، وربما ألف المتخصص مثلا عاميا أو تشبيها ركيكا لكثرة ما يطرق سمعه من مخالطة الأراذل، فيسترسل في ضربه مثلا ليصير به مثلا، كالذي حكي عن الأصمعي أن الرشيد، الأصمعي اسمه عبد الملك بن قريب، أن الرشيد وهو هارون الرشيد، أن الرشيد سأله يوما عن أنساب بعض العرب، فقال: على الخبير سقطت يا أمير المؤمنين. فقال له الفضل بن الربيع، وهو أحد وزراء الدولة العباسية في حكم هارون الرشيد، وكان زوال الدولة البرامك، دولة البرامكة على يديه، مات سنة 82 كما في البداية والنهاية. فقال له الفضل بن الربيع: أسقط الله جنبيك، أتخاطب أمير المؤمنين بهذا الخطاب. فكان الفضل بن الربيع مع قلة علمه أعلم بما يستعمل من الكلام في محاورة الخلفاء من الأصمعي الذي هو واحد عصره وقريع دهره. وللأمثال من الكلام موقع في الأسماع وتأثير في القلوب، لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغها ولا يؤثر تأثيرها، لأن المعاني بها لائحة والشواهد بها واضحة والنفوس بها وامقة والقلوب بها واثقة والعقول لها موافقة. فلذلك ضرب الله الأمثال في كتاب العزيز وجعلها من دلائل رسله وأوضح بها الحجة على خلقه، لأنها في العقول معقولة وفي القلوب مقبولة. ولها أربعة شروط نختم بها سردا: صحة التشبيه، لابد أن يكون التشبيه صحيح، لا يكون التشبيه غير صحيح. أن تقول له مثلا تريد أن تصف يعني شجاعته في الكلام، تقول أنت في الكلام مثل الأسد. طيب الأسد ما يتكلم، له شجاعة في الافتراس في الإقدام، هذا تشبيه غير صحيح. لو قلت أنت في الإقدام كالأسد، نعم تشبيه صحيح، لكن في الكلام مثل الأسد؟ الأسد حيوان ولا يتكلم، فهذا الآن شبهت لكنه تشبيه إيش؟ غير صحيح. فلا بد من صحة إيش؟ التشبيه، صحة التشبيه. الثاني أن يكون العلم بها سابقا والكل عليها موافقا. كن تشبه بشيء معروف، لا تشبه بشيء غير معروف. تقول له أنت مثالك كذا وكذا، طيب من أين جئت بالمثال؟ قال اخترعت هذا المثال جديد. طيب الناس تمثل بأمثال وضعتها العرب، وجدها في القرآن وجدها في السنة في أمثلة العرب، أتأتي بمثال ما قد عرفه الناس بعد؟ هذا لا يكون التمثيل صحيح. والثالث أن يسرع وصولها للفهم ويعجل تصورها في الوهم من غير ارتياب في استخراجها ولا كد في استنباطها. إذا كان المثال يحتاج إلى تفسير والكلام العادي أوضح، فلما المثال؟ والرابع أن تناسب حال السامع لتكون أبلغ تأثيرا وأحسن موقعا. فإذا اجتمعت في الأمثال المضروبة هذه الشروط الأربعة كانت زينة للكلام وجلاء للمعاني وتدبر للأفهام. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.